بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اختلفوا في أولي الأمر. قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد. ودليله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة. والمعنيان صحيحان، قول ابن عباس وجابر وقول أبي هريرة، فالآية شاملة للعلماء الفقهاء وللأمراء الولاة، فكلهم من أولي الأمر. وقد سبق معنا مرارا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر ولا مانع من حملها على المعاني كلها أنها تحمل على المعاني كلها، لأن كلام السلف لا يريدون به الحصر، بل منهم من يذكر بعض معنى الآية ويفسر الآية ببعض معناها ولم يرد بذلك الحصر. فما ذكره ابن عباس وجابر أنهم الفقهاء والعلماء صحيح، وهم من أولي الأمر كما استدلوا بالآية التي ستأتي معنا في موضع آخر من سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وما قاله أبو هريرة أنهم هم الأمراء والولاة صحيح، وهم أيضا من أولي الأمر كما جاء في أدلة أخرى إطلاق أولي الأمر عليهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر البغوي بعضها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعد المنيعي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث في الصحيحين. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الدراوردي عندنا سقطت ابن مباشرة عبد الرحمن محمد. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن موسى ابن الصلت قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك ابن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبادة ابن الوليد بن عبادة أن أبا أخبره عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. كل هذا يؤيد بها المعنى الأول تفسير أولي الأمر بالولاة والأمراء. إنه سيذكر معاني أخرى ثم ذكر هذه الأدلة التي توجب طاعتهم كما أمر الله في الآية، وطاعة مقيدة بما إذا لم يكن هناك معصية لله. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو منصور أحمد بن الفضل البروجردي قال أخبرنا أبو بكر ابن محمد بن همدان الصيرفي قال أخبرنا محمد بن يوسف الكديمي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا في صحيح البخاري. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا محمد ابن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم ابن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا أخرجه أحمد والترمذي كلهم من طريق معاوية بن صالح بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا المعنى الأول الذي ذكره واستدل له. قال: وقيل المراد أمراء السرايا، أي وأولي الأمر منكم، أي أمراء السرايا، والحق أنه داخل في المعنى الأول، فهم داخلون في المعنى الأول الذي ذكره الصحابة أنهم الأمراء والولاة، فالأمراء هم من أولي الأمر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبيد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي، أن تكون في عبيد الله وفي عبد الله، هل في نسخة في عبد الله ابن حذافة؟ نعم، صواب عبد الله بن حذافة. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهذا في الصحيحين. وقال عكرمة: أراد بأولي الأمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. والآية شاملة لأبي بكر وعمر، ولكنها أشمل منهما، ليست مقصورة على ذلك، فهذا من معناها، فهم من أولي الأمر، من أولي الأمر أنهم صاروا ولاة على المسلمين، ومن أولي الأمر أنهم من العلماء الربانيين. فقول عكرمة هذا هو من معنى الآية وليس هو كل معنى الآية، فأبو بكر وعمر من أولي الأمر. قال: حدثنا أبو المظفر محمد ابن أحمد التميمي، عندنا التيمي، الصواب التميمي. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم قال أخبرنا خيثم بن سليمان ابن حيدرة الطرابلسي قال أخبرنا أبو عمرو، عندنا عمرو، الصواب أبو عمرو ابن أبي غرزة بالكوفة، قال أخبرنا ثابت بن موسى العابد عن سفيان ابن عيينة، في نسختنا خطأ، عن سفيان عن عيينة، صواب عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي والحميدي من عدة طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، ورجال إسناد ثقات، إلا أنه منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش. وقد روي من طريق أخرى بذكر واسطة بين عبد الملك بن عمير وربعي، وهو مولى لربعي بن حراش مجهول، جاء من طريق أخرى، طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي عن حذيفة، وهو مجهول. وعلى كل الحديث هذا حسن بشواهده، وإسناده ضعيف لكن بشواهده حسن، ومن شواهد حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ومن شواهد حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولكن شواهد كلها بدون الزيادة التي في أوله: إني لا أدري ما بقائي فيكم. وهذه الزيادة السند فيها ضعيف. وهذا التفسير عن عكرمة كما سبق هو من معنى الآية. وقال: عطاهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في تفسير عكرمة، أنه من معنى الآية وليس هو كل معنى الآية. وهذا كثير في التفسير، في تفسير السلف تجد كثيرا ما يفسرون الآية بجزء من معناها، فلا تظن أنهم لا يقولون بدخول المعنى الآخر فيها، وإنما أرادوا التمثيل أو أرادوا تفسيرها بأشهر معناها دون نفي منهم لسائر المعاني. فكلام السلف هذا يصدق بعضه بعضا، يجمع، ولا يقال بعضها أرجح من بعض في مثل هذه التفاسير، بل كلها صحيحة. قال: وقال عطاهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، بدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله ابن أبي توبة قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث قال: أخبرنا محمد ابن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله ابن محمود. في نسختنا سقط سطر كامل، هذا الذي قرأنا أكثر ساقط من نسختنا، فيضاف من نسخ أخرى. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. قال: قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ هذا الحديث أخرجه أيضا ابن المبارك في كتاب الزهد والآجري في الشريعة وغيرهم من طريق إسماعيل المكي بهذا الإسناد عن الحسن عن أنس. وإسماعيل المكي وإسماعيل بن مسلم ضعيف بل شديد الضعف، قال بعض الأئمة فيه متروك كالنسائي وغيره. فهذا الحديث شديد الضعف، أيضا في عنعنة الحسن. له شاهد عن سمرة ابن جندب أخرجه البزار وغيره، وإسناده مسلسل بالضعفاء. فالحديث هذا ضعيف، وقد روي مرسلا، قد جاء مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أنس، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قد ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة. بقي قد جاء تشبيه الأنصار بالملح لقلتهم، في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: إن الناس يكثرون وإن هذا الحي من الأنصار يقلون حتى يكونوا في الناس كالملح في الطعام. والمراد قلة الأنصار. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فإن تنازعتم، أي اختلفتم في شيء من أمر دينكم. والتنازع اختلاف الآراء، وأصله من النزع، فكأن المتنازعين يتجاذبان ويتمانعان، فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إلى سنته. والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. وقيل: الرد إلى الله تعالى والرسول أن يقول لما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. والمعنى الأول أصح، لأن المعنى لأن الآية في سياق شيء تنازعنا فيه، لا في سياق شيء جهلناه. فقول بأن الرد أن يقال الله ورسوله أعلم، هذا المعنى غير صحيح، فالآية في سياق الشيء الذي علمناه ولكن اختلفنا فيه، وليست في سياق ما جهلناه ولم نعلمه حتى نقول الله ورسوله أعلم. فإذا معنى ردوا إلى الله والرسول أي ردوا إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا أو إلى سنته بعد موته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أي الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. إذن حاصل هذه الآية أن الله تعالى أمر فيها بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وأن الشيء الذي يختلف الناس فيه يجب عليهم أن يردوا إلى الله والرسول. فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حال حياته يرد إليه ويسأل، وبعد موته إلى سنته. وفي هذه الآية من الفوائد أن طاعة أولي الأمر طاعة تبعية، ليست طاعة استقلالية. فطاعة أولي الأمر طاعة لهم إذا كانوا مطيعين لله والرسول، وأما إذا عصوا الله والرسول فلا يطاعون في تلك المعصية ويطاعون في غيرها. ولذا تأمل في الآية: لم يعد الفعل في أولي الأمر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليدل على أنه ليس لهم طاعة مستقلة، إنما طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بما هو معصية لله ورسوله فلا يطاعون في ذلك الأمر. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الحل والعلاج النافع لما اختلف الناس فيه أن يردوا خلافهم إلى الله والرسول، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا أنفع علاج وأحسن علاج، أن يرد الخلاف إلى الله والرسول، لأن الخلاف سيحصل في هذه الأمة ولا بد من حصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. فعلاج هذا الخلاف إن حصل هو الرد إلى الله والرسول. جاء في الحديث: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي أي ردوا هذا الخلاف إلى السنة، تجدون فيها البيان وتمسكوا بها. فالخلاف والنزاع سيحصل ولا بد، كما أخبر الله تعالى به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحل لهذا الخلاف هو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. أيضا في هذه الآية دليل على حجية الإجماع، أن الإجماع حجة، لأن الله تعالى أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة إذا اختلفنا. فمفهوم هذه الآية أن ما أجمعنا عليه ولم نختلف ولم نتنازع فيه فهو حق، لأن الله تعالى إنما أمر بالرد حين يحصل خلاف وتنازع، فهي دليل على أن ما أجمع عليه أهل العلم حجة، وأنهم لا يجمعون إلا على حق. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن التحاكم إلى الله ورسوله دليل الإيمان وعلامة الإيمان، وأن ترك التحاكم إلى الله ورسوله ينافي الإيمان، أو قل دليل على عدم الإيمان، فإن الله تعالى ذكر هذا ذكر الشرط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمعناه أنكم إن لم تتحاكموا إلى الله والرسول فهذا دليل على عدم الإيمان بالله والرسول، كما صرح به في آيات أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الرد إلى الله وإلى الرسول هو أحسن الطرق وهو الخير للناس، فهذا فيه تحذير للناس من رد خلافاتهم إلى القوانين الوضعية أو إلى الأعراف القبلية أو إلى ما اعتاده الناس مما يخالف الكتاب والسنة. فالله تعالى يقول لهم: الرد إلى الكتاب والسنة هذا هو الخير، وهذا الذي هو أحسن مآلا للناس. وأما عدم الرد إلى الكتاب والسنة فهذا شر، وهذا أسوأ مآلا للناس، مآلهم إلى سوء وإلى خلاف، وهذا عين ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فمآل عدم الرد إلى الله والرسول مآل سيء، أن يكون بين المسلمين خلاف وأن يكون بأسهم بينهم واختلاف وقتال. وإذا تحاكموا إلى الله والرسول كان هذا خيرا لهم، وكانت العاقبة حسنة. فعلى المسلمين أن يردوا أمورهم إلى الله والرسول وألا يميلوا إلى غير ذلك، فالكتاب والسنة فيهما الدواء والشفاء للناس. أخ كتب قال: كيف قلت إن إسماعيل بن أبي خالد ضعيف بل أشد ضعف هو شيخ البخاري؟ أخطأ هذا الكاتب من عدة أوجه. هل قلنا إسماعيل بن أبي خالد؟ ماذا قلنا؟ إسماعيل بن مسلم المكي، فهذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني قول إسماعيل بن أبي خالد شيخ البخاري، وليس هو شيخ البخاري، هو من مشايخ مشايخ البخاري. الخطأ الثالث استعجالك في كتابة الفائدة قبل أن تتثبت منها، فهذه ثلاثة أخطاء صححها. أخ يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل أخت ابنه من الرضاعة أخت ابنه من الرضاعة أجنبية عنه، فيجوز له أن يتزوج بها، إنما يكون هذا ابنه من الرضاعة الذي رضع من زوجته، وأما أهله وسائر أقاربه فهم أجانب عنه، فيجوز له أن يتزوج بأخت ابنه من الرضاعة، فتكون هذه المرأة بالنسبة لهذا الابن أخته، أخته وزوجة أبيه من الرضاعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.